صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى انا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الذي تعودنا فيه أن نطرح بعض النصوص الشرعية التي تزيد من إحساننا الظن بربنا سبحانه وتعالى، وتبعث فينا الأمل والتفاؤل، وتواسي كل مبتلى ومهموم ومحزون ومكروب. يقول الله عز وجل في مدح عباده أهل التقوى والإيمان أنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، فحالهم أنهم يعبدون الله عز وجل وحده ويستعينون بربنا سبحانه وتعالى وحده. هذه الآية بارك الله فيكم فيها إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ويتعلقون بغير الله عز وجل، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن شرع الله عز وجل أن نعلق قلوبنا بالله الواحد الأحد ونطلب من الله العون والكرم والمدد والتوفيق. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة. هناك النجاشي استدعاهم وبغى يسمع منهم ما الذي يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وكلوا جعفر ابن أبي طالب كي يتكلم عنهم. فهنا تكلم جعفر ابن أبي طالب وقال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذه الجملة أو هذه العبارة من جعفر ابن أبي طالب تبين حال الناس في الجاهلية، كيف أنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر الشرعي من الله عز وجل بهدم هذه الأشياء وإبطالها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الناس كثيرا بأهمية تعلق قلوبهم بالله، وأن تكون طاعاتهم وعباداتهم لوجه الله عز وجل. جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ليس بيني وبينه أحد من الناس، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم مشى النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرة ثانية: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وطبعا هذا الأسلوب من أساليب شد الانتباه اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبقها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عقب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مشى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. يعني معنى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: هناك حق لله عز وجل على عباده لابد أن العباد يفعلوا ويؤدوا هذا الحق. ما هو هذا الأمر؟ أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم حج حجة الوداع هدم كل أمور الجاهلية، وبين للصحابة بقوله وفعله أن الإنسان الصادق مع الله يلجأ إلى الله عز وجل وحده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما طاف نبينا صلى الله عليه وسلم حول الكعبة المشرفة، معلوم أن الطواف فيه ذكر ودعاء لله عز وجل، ولما وقف على الصفا أثنى على الله ودعا الله عز وجل، ولما وقف على المروة أيضا فعل نفس الشيء، وبين الصفا والمروة أقبل على دعاء الله عز وجل. وفي يوم عرفة دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه دعاء طويلا عظيما. ولما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، لما صلى في مزدلفة صلاة الفجر، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وبعدين رقد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى صلاة الفجر في أول الوقت، ثم استقبل القبلة وأثنى على الله ودعا الله عز وجل. ولما طاف نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم العيد طواف الإفاضة أيضا دعا الله عز وجل. وفي أيام التشريق بعد ما رمى جمرة العقبة الصغرى دعا الله دعاء طويلا قريبا من سورة البقرة، وكذلك بعد جمرة العقبة الوسطى، وبعد جمرة العقبة الكبرى ما في دعاء، وكذلك بعد حجة الوداع، بعد طواف الوداع. فهذا كل بارك الله فيكم تأكيد على أن الإنسان الصادق مع الله يتوجه إلى الله ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، وهذا كله فيه راحة عظيمة جدا لقلب الإنسان. لذلك الإقبال على الله عز وجل والإيمان به وتوحيد الله عز وجل له أثر عظيم جدا على قلب الإنسان، وعلى كشف الهم والغم والضيق عن قلب هذا الإنسان الموحد المقبل على الله. في مسألة توحيد الله عز وجل، إبعاد الإنسان عن فكر الخرافة والشعوذة والدجل. لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ بعض الناس يكون طايح في كرب ما يعلم به إلا الله عز وجل، مثلا مرض ما يعرف شو سبب هذا المرض، يتجه إلى 20 عيادة. بعض الناس يفعل الأمر بهذه الطريقة، وبعضهم يتجه إلى 30 عيادة ولا يكتشفون سبب هذا المرض لحكمة يعلمها الله عز وجل. فبعض الناس هنا الآن يدخل عليه الشيطان الرجيم، يبدأ يوجه إلى أشياء غير صحيحة تخالف نصوص الشرع والدين من مسائل الشعوذة والدجل والتعلق بغير الله عز وجل، وهذا طبعا ينافي قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا طبعا لا يعني بحال من الأحوال أن الإنسان ما يرقي نفسه ولا يلجأ إلى الله ولا يتجه لربه سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس يمضيك عليه الأمور آخر ما يفكر به هو الاستعانة بالله واللجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. عادي عندنا جدا أن يلجأ إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين ويتعرض لابتزازات مالية خطيرة جدا، وربما ينصب عليه وتسرق منه الأموال الطائلة الكبيرة العظيمة، وهذا الإنسان ماضي في هذا الطريق وماشي في هذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم نتكلم عن توحيد الله عز وجل، لأن أيضا بعض الناس لكثرة الضيق الذي يصيبه والهم الذي يجثم على قلبه، ربما فكر في حلول غير منطقية وتخالف الشرع والدين. قد يقول قائل: وكيف هذا الأمر؟ أحيانا تسمع بعض الناس يقول لك: أنا متضايق جدا، تجي لي أفكار سيئة وغير طيبة، ربما يفكر بعضهم حتى في الانتحار والعياذ بالله. الإشكالية أن بعض الناس يبدأ يسترسل مع هذه الأفكار ويغفل أن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون، الذي قدر عليك هذا البلاء هو الله. هل الحل أنك تعصي رب العالمين؟ هل الحل أنك تقبل على الأشياء التي تغضب الله عز وجل عليك؟ أنا أعلم أن بعض الناس من قل لهم هذا الكلام يقول لك: طيب لكنك ما تشعر بالضيق الذي أعاني منه. تقول: طيب على فرض أن هذا الضيق الذي تعاني منه أثقل ضيق موجود على وجه الأرض، طيب هل الحل أنك تعصي رب العالمين، أم الحل أن تلجأ إلى الله وتتجه لربك سبحانه وتعالى؟ لذلك في الإقبال على توحيد الله والتوجه إلى الله وطلب العون من الله عز وجل راحة عظيمة جدا لقلب الإنسان وإسعاد لهذا المبتلى والمحزون والمكروب والمهموم. يمكن بعض الناس يقول لك أنا ما أشعر أن الناس حولي، ربما آذتني نظرات الشفقة والرحمة من الناس. استعن بالله ولا تطلب من الناس أي شيء قدر الاستطاعة طبعا، وعلق قلبك بالله الواحد الأحد. لذلك يقولون من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. صاحب التوكل على الله قلبه قوي، قلبه امتلأ بالإيمان واليقين وحسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل بوعد الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. يمكن بارك الله فيكم الكلام عنها من الناحية النظرية سهل وهين ويسير، ولكنها في الواقع العملي تحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس، وتحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للقلب. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، بعيد عن الأفكار أو عن الأمور التي تخالف الشرع والدين. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان لو خالف دين الله عز وجل فلن يأتيه الفرج، بل ربما زاد موضوعه سوءا وتعقيدا. نفس ما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني الإنسان إذا لجأ لغير الله عز وجل وتعلق بمسائل الخرافة والشعوذة والدجل، فمن معاني تفسير الآية أنه يزداد تعبا ويزداد ألما ويزداد مشقة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وأثر الإقبال على توحيد الله عز وجل على علاج الهموم والغموم والأحزان، وأن هذه المسألة تجعل في قلب الإنسان حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يرجو من الله وحده أن يفرج عليه هذه الكرب العظيمة التي تمر به. أحبتي الكرام، من أعظم فضائل التوحيد لكل مبتلى ومكروب ومحزون أن الإنسان يرجو الفرج من الله عز وجل. إذا كنت تقرأ القرآن الكريم شوف الآيات التي تبين أن الذي ينجينا من الغموم والهموم والأحزان هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يكشف السوء عن العباد هو الله عز وجل، وأن الذي يشفينا من الأمراض والأوجاع والأسقام هو ربنا سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. لذلك أحبتي الكرام، لابد يكون في قلوبنا يقين بالله عز وجل وحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. وهذا كيف يأتي للإنسان؟ أن يلجأ الإنسان إلى الله وحده، وأن يعتمد قلبه على الله عز وجل، وأن يطهر قلبه من التعلق بغير الله عز وجل. طيب بعض الناس يقولك أن البلاء اللي عندي كبير والمصيبة التي عندي عظيمة جدا. شوف الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا الإنسان وصل إلى مرحلة فأصبح مضطرا محتاجا مفتقرا إلى الله عز وجل. طيب من الذي سيجيب دعاء هذا المضطر؟ إنه الله. طيب وما الذي يقع عليه بعد ذلك؟ يكشف السوء. طيب هذا الإنسان المضطر الذي ربما شعر بخذلان عظيم جدا من أقرب الناس إليه، قال الله عز وجل بعد ذلك ويجعلكم خلفاء الأرض، إنسان الناس كلها تاركتنه ويرفعه الله عز وجل هذه الرفعة العظيمة؟ من الذي بيده هذا الشيء؟ ومن الذي يكتب للإنسان مثل هذا الأمر؟ إنه الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يدعو أهل الطائف، فردوا عليه برد قبيح جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وتوجه لربه سبحانه وتعالى. ولما أراد أن يهاجر هاجر معه أبو بكر الصديق ورجل دليل يدلهم على الطريق. هذا الأمر العظيم، هل يتوقع أحد أنها سنوات يسيرة ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلى مكة ومعه أكثر من 100,000 صحابي؟ فالله عز وجل نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يلجأ إلى الله ويعظم الله عز وجل. وبعض الناس حقا وصدقا يغفل عن اللجأ إلى الله وحده، خاصة في الشدائد والكرب، يوم تضيق عليه الأمور يلجأ لكل أحد إلا لله عز وجل. وهذا والله من العجب العجاب. وكم تسمع من بعض الأشخاص أنهم يشتكون يعانون فعلا من أشياء حقيقية في حياتهم، ضيق، هم، ألم، خذلان، مشكلة أسرية، مشكلة مالية، والدنيا لا تخلو من ابتلاءات وامتحانات. لكن تسأله كيف علاقتك مع الله عز وجل؟ إذا صارح نفسه ستكون أجوب تبارك الله فيكم في بعض الأحوال، إذا سمعتها قلبك يعورك. أنت الآن واقع في هذا الكرب العظيم ولا تصلي لله عز وجل ولا تركع له أي ركعة، طيب من أين يأتي الفرج ومن أين يأتي الخير؟ لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. بعض الناس تحيط به الهموم من جميع الجوانب، تسأله هل أنت تواظب على دعوات الأسحار؟ الأسحار يعني وقت السحر، تقوم قبل أذان الفجر وترفع أكف الضراعة إلى الله. بعض الناس ينصدم من هذا السؤال. أحدهم سألني مرة وقال لي عند أخوات محد تجدم لهن من في ناحية في موضوع الزواج، فقلت له ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قلت له خواتك يواظبن على دعوات الأسحار؟ نلجأ إلى الله، هذا الأمر مفيد جدا في جميع الأحوال والظروف والأوقات. قال الصراحة لا. قلت ماذا ينتظرن؟ لماذا لا يلجأن إلى الله ويتوجهن لرب العباد سبحانه وتعالى؟ لذلك بارك الله فيكم لابد أن ننتبه. لذلك سلمكم الله، ذم الله في القرآن العظيم من تقع عليه الشدائد ولا يلجأ إلى الله. هذا أمر من العلامات غير المبشرة والعلامات غير المحمودة. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، نزلت عليهم المصائب. طيب في وقت هذه المصائب ما لجأوا إلى الله؟ ما الذي وقع عليهم زادتهم هذه المصائب؟ قسوة في قلوبهم والعياذ بالله. طيب شو اللي يرجوه الإنسان بعد ذلك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا أنبه على نقطة في غاية الأهمية وهي نقطة دقيقة. بعض الناس عندما تحيط به الظروف الصعبة والأحداث الجسيمة جدا، يعني مثلا تكون عليه قروض وليس في جيبه حتى 5 دراهم، وعليه قروض 50 أو 60 أو حتى 100,000 أو أكثر من ذلك، فتقول لا عليك بالدعاء واللجأ إلى الله، يطالع كذا بنظرة ومستغرب جدا من هذا الطرح أو من هذا الكلام، ويقول لك الدعاء بيفيدني شيء؟ شو بيسوي للدعاء؟ وكأنه سبحان الله يشك في قدرة الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الشيء واللجأ إلى الله توجيه رباني من الله عز وجل، هو الحكيم العليم الذي يعلم كل شيء، يعلم عن هذه المصائب التي تصيب العباد، وأمرهم الله عز وجل بالتوجه إليه على أقل تقدير حتى تهدأ نفسيتك وتعرف تتخذ القرار المناسب. لأن بعض الناس يتخذ قرارات خاطئة جدا في بعض الظروف الصعبة لأن نفسي تبارك الله فيكم غير مستقرة. أما إذا ارتاحت نفسية الإنسان على أقل تقدير يجد الإنسان شيء من حسن التدبير أو حسن التفكير لعلاج أزمته. وهذا الأمر من أعظم فوائد اللجأ إلى الله. طبعا بالإضافة بارك الله فيكم أن الله قادر على كل شيء، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. وكم سمعنا من قصص كثيرة جدا من أشخاص ظنوا أن الفرج بعيد عنهم بعد المغرب عن المشرق، وسبحان الله العظيم جاءهم الفرج العظيم الذي لا يكاد يخطر ببالهم أبدا. يعني لو شوية فكرنا بارك الله فيكم، يوسف عليه السلام في مقتبل العمر ألقي في البئر وابتعد عن أبوه سنوات طويلة جدا، من كان يخطر في باله أن هذا الرجل والنبي الصالح والمرسل من الله عز وجل الملك يرى رؤيا؟ وبعد ما كان يوسف في السجن، فيطلع يوسف من السجن ويعبر هذه الرؤيا، يطلع يوسف من السجن بعد أن عبر هذه الرؤيا للملك، وبعد مدة يجول إخوانه إلى عنده ويجتمع بعد ذلك مع والديه. قال بعض أهل العلم بين رؤيا يوسف الرؤيا الأولية المذكورة في أول سورة يوسف وبين وقوع هذه الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال تقريبا 40 سنة. من كان يتوقع أن بعد 40 سنة يوسف يرجع إلى والده؟ الله قادر على كل شيء، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. لو كان يوسف موجود عند والديه ما صار مسؤول على خزائن الأرض، وهذه بقدرة الله عز وجل وتدبير الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان بارك الله فيكم يحسن الظن بربه دائما وأبدا، وإذا اشتدت الأمور ينبغي أن يشتد في صدق اللجأ إلى الله عز وجل. هذا ما يميز المسلم الصادق المقبل على الله سبحانه وتعالى. بعض السلف الصالح يقول، وهذا أمر كان يتميزون به جدا، يقول دعوت الله بحاجة منذ 40 سنة فما قضاها لي فما يئست منها. يعني في موضوع أنا جالس أدعو الله فيه منذ 40 سنة إلى الآن ما أجاب الله دعائي، لكني ما يئست من وقوع هذا الشيء ومن حصول هذا الأمر. شوفوا حسن الظن بالله، وكيف أن الإنسان لو أقبل على الله وأقبل على توحيد الله عز وجل لوجد خيرا عظيما. طيب بعض الناس أيضا قد يقول أنا جالس أدعو وما جاءني الفرج، فكيف تقولون أن في اللجأ إلى الله والإقبال على توحيد الله الخيرات والبركات العظيمة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بنجاوب فيه على هذا الكلام اللي يطرحه بعض الناس، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم، يعني ما يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم وإنما يدعو دعاء طيب، إلا أعطاه الله إحدى 3، إما أن يعجل له دعوته يجيب دعاءه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما سأل. قالوا إذن يكثر من الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكثر، يعني إذا أكثرت من الدعاء فخير الله وعطاء الله أكثر وأوسع. إذن الذي يدعو الله عز وجل يدور حاله أمره على 3 أشياء، إما أن يجيب ربنا سبحانه وتعالى لهذا الداعي في نفس الشيء الذي طلبه، وإما أن الله عز وجل يدخر له هذه الدعوات ليوم القيامة، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه سوء بمثل ما دعا به. وهذا الأمر طبعا وفق حكمة الله عز وجل، فالله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وكم من مسائل دعونا الله عز وجل بها فلم يجبنا الله عز وجل في هذه الدعوات، وعوضنا بأمور وأشياء أعظم من الأمور التي طلبناها في دعائنا الأول. وهذا الأمر لو نسأل الناس فكثير منهم يقول مثل هذا الأمر، يقول كنت أدعو الله عز وجل بالوظيفة الفلانية وكنت حريص عليها غاية الحرص، ما تيسرت لي، وتيسرت لي وظيفة أخرى، وبعد مدة تبين لي أن الوظيفة الأخرى أحسن من الأولى 1000 مرة، لا أقول 100 مرة، 1000 مرة. وهذه قصص نسمعها من عدد كبير جدا من الناس. لذلك سلمكم الله، نقبل على عبادة الدعاء. الدعاء يدل على الذل والخضوع والعبودية لربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يرفع أكف الضراعة إلى الله، وإذا وفق الله عز وجل عبده وجمع الإنسان بين الدعاء وحسن الثناء على الله عز وجل وجد الخير الذي لا يكاد يخطر ببال الإنسان. لذلك كان بعض الصحابة عندما يدعو ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يسمي حاجته. يقولون أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لذلك الإنسان الموفق يثني على الله. شوفوا في دعاء كشف الهم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الحديث المعروف. شوفوا كيف في هذا الحديث الطلب مع حسن الثناء على الله عز وجل. هذا من لطيف تأثير التوحيد على قلب الإنسان، فيجمع الإنسان بين الدعاء والثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا الدعاء من دعاه، يعني دعا الله عز وجل وفعل هذا الأمر مع فعل أسباب إجابة الدعاء الأخرى، رجي لهذا الداعي أن يجيب الله دعاءه، لأن الله عز وجل يحب المدح والثناء. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وذكره لله في صلاة الليل، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحبتي الكرام، حان وقت فاصل قصير، وسنخرج في فاصل قصير ثم نرجع ونكمل الحديث عن اللجأ إلى الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. أحيانا سلمكم الله قد يقع علينا البلاء لنرجع إلى الله ونتذكر، والله عز وجل له الحكمة العظيمة، والشر ليس إليك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل. وأحيانا لو أن الواحد منا إذا تتابعت عليه المصائب العظيمة، جابوا له ورقة وقلم وقالوا له اكتب الأشياء الإيجابية في هذه الابتلاءات العظيمة، لو فكرنا بهذه الطريقة سنجد أن الله له الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يبتلى بأوجاع وأسقام، هذه الابتلاءات تستخرج عبوديات عظيمة تكون عند هذا الإنسان. بعض الناس يبتلى بابتلاءات عظيمة فتشوف منه لجأ إلى الله، والله تحتقر نفسك أحيانا، وتشوف من هذا الإنسان إقبال على الطاعة والدعاء ويتعجب الإنسان. أحد الزملاء يقول لي عنده قريب أصيب بمرض خطير، يقول أنا أول مرة أشوف هذا القريب بعد ما أصيب بهذا المرض يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، الله عز وجل أرحم الراحمين. أصيب هذا الإنسان بهذا البلاء ورجع إلى الله وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا كل تحقيق لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إحدى الأخوات تقول لي بأنها مرت عليها ظروف أسرية صعبة جدا، اللي حولها يتعجبون من صبرها، فتقول الله عز وجل فتح لي أبواب من الطاعة أنتم لا تعلمون بها، لو تعرفون الأشياء التي أنا أتقرب بها إلى الله وأجد وراءها السعادة والراحة والطمأنينة لا عرفتم سبب هذا اليقين والسكون الذي تجدونه مني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك من يطبق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين تجده يحرص على شكاية الهم إلى الله عز وجل، ويحرص على البعد عن الشكاية إلى الناس. طيب اشتكيت للناس وبعدين؟ ربما، لا أقول كل الناس بهذه الطريقة، لا نسيء الظن بالناس، ربما شمت منك بعض الناس وسخروا منك واستهزأوا بك، وربما كما يقول بعض الناس طبطبوا عليك وقالوا لك الله يعينك، وأحسنهم حالا الذي يتعاطف معك مدة وجيزة، ثم طبيعة بشرية أن الناس يقولون يا فلان كثرت علينا، كل ما يلسنا وياك تقول أنا مبتلى وأنا عندي وأنا عندي، خلاص فكنا من هذا الكلام. أما إذا لجأت إلى الله عز وجل فتذكر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كلما كنت أكثر عبودية لله وإلحاح على الله عز وجل كلما وجدت الفرج العظيم. إحدى الأخوات مرت عليها ظروف صعبة جدا، قال لي والدها بأن ابنته وكانت في مقتبل العمر مو كبير وايد يعني، فيقول لي بأنها تدعو الله عز وجل في عصر يوم الجمعة، يعني يمكن من بعد صلاة العصر مباشرة ولا تضع يديها إلى غروب الشمس، وبشرني والدها أن الله فرج عليها التفريج العظيم، واجتمع الشمل وعادت الأسرة إلى البهجة والسعادة والحياة الطيبة. وهذا تنبيه لنا أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويشكو همه إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن بعض الناس تشكي إليهم فيتعمدوا تركك فتصبح المصيبة مصيبتين والأذية بارك الله فيكم مضاعفة. لذلك تذكر قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة صغارا وكبارا رجالا ونساء على طلب العون من الله عز وجل. جاء عن عبد الله بن عباس، وكان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابة في السن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلمس فيه النباهة والذكاء والفطنة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عباس يقول بأنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي صغار الصحابة فضلا عن كبارهم على اللجأ إلى الله وطلب العون والكرم والمدد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين فيها تنبيه لنا أن من حقق العبودية لله وجد كل خير. الله يقول لنا في القرآن أليس الله بكاف عبده، يعني عندنا الآن مسألتين، كفاية الله وإن الله يكفيك ما أهمك ويدفع عنك الشر والسوء والضر، تكون لمن حقق العبودية لله عز وجل. فكلما حققت العبودية لله أكثر كلما جاءتك الألطاف التي لا تخطر ببالك أبدا. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا. بعضهم يقول عندما أدعو الله ويتأخر الفرج أسيء الظن بنفسي، يمكن دعائي ناقص، يمكن أنا ما حققت العبودية الصادقة لله عز وجل، يمكن غافل عن بعض أبواب التوبة التي لابد أني أطرقها، هناك ذنوب أنا ناسنها أو مصر عليها، لأن الله لا يخلف الميعاد. أليس الله بكاف عبده؟ فالخلل ليس من رب العالمين، معاذ الله، الله هو القدوس السلام المؤمن المهيمن المنزه عن كل شر وسوء ونقص وعيب، لكن الخلل منا نحن، ربما تكون عبوديتنا لله فيها نقص وفيها خلل، لذلك ما جاءتنا الكفاية والحفظ الكامل من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم في تطبيق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، دفع لقلق يكون موجود في قلوب بعض الناس من السحر والحسد والعين. بعض الناس يبدأ يهوجس حول هذه المواضيع. طيب ألست تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ تستعين بالله على دفع السحر والحسد والعين، هذه أمور موجودة لا شك ولا ريب فيها، لكن هل ندفعها عنا بالشعوذة والخرافة والدجل، أم ندفعها عنا بالاستعانة بالله؟ فالله هو الذي يصرف عنا الشر والسوء ومثل هذه الأمور. لذلك الإنسان يتذكر قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع ربنا سبحانه وتعالى عن عباده الذين حققوا الإيمان. فإذا وجدت الابتلاءات تتتابع عليك، العاقل الموفق من الناس يتهم نفسه ولا يتهم ربه والعياذ بالله، يقول أكيد أنا في عندي نقص، لأن الله يقول لنا وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أقبح والله أن يعلق الإنسان نفسه، يعلق الإنسان قلبه ببعض الخيوط والحروز وغيرها حتى تدفع عنا العين والحسد، ويترك اللجأ للخالق المعبود. وما أقبح أن يلجأ بعض الناس إلى بعض اللصوص من السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين ويترك اللجأ إلى الله عز وجل. لذلك تشوف عند بعض الناس خرافة يتعلقون بها ويزعمون أنها تدفع عنهم العين، عبارة عن خرافات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أنبه على نقطة بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالله عز وجل ويطلب من الله المدد والعون والكرم والتوفيق في الظروف الصعبة فضلا عن غيرها، وفي الأحداث العسيرة جدا فضلا عن غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في سفر، فنزلوا في وادي، هذا الوادي به أشجار كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل تحت شجرة من هذه الأشجار وعلق سيفه بغصن من أغصانها، والناس تفرقوا في هذا الوادي يبقى يرتاحون، والكل يدور ظل من الظلال يريد أن يرتاح تحتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو نائم وأخذ السيف، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وجعل سيفه مصلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب الموقن بالله عز وجل المعتمد المتوكل على الله، قال الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال الله. فهذا الرجل يسمع هذا الجواب وهذه الإجابة المدهشة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الرجل، ما استطاع أن يمس النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرض له رسولنا صلى الله عليه وسلم بسوء. شوفوا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ومن عجيب ما وقع أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تنبيه أن الذي يلجأ إلى الله قد يأتيه شيء ما يخطر بباله أبدا، شيء ما يخطر في البال إطلاقا، فالله عز وجل خالق هذا الكون العظيم يدبر أمر السماوات والأرض. أنس ابن مالك يقول دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فاستقبل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله، يعني قطع عليه الخطبة، وشاف النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الخطبة تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو اللي قال له؟ قال له هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني يا رسول الله بهايمنا ماتت والأمور ضاقت علينا، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن ينزل علينا الغيث والمطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. جبل موجود في المدينة يقول ما في أي سحابة موجودة في السماء ولا شيء. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، يعني أسبوع كامل المطر ينزل. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، الجمعة القادمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى الله ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. شوفوا كيف تقدير الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الذي يلجأ إلى الله يعطيه ربنا سبحانه وتعالى الخيرات العظيمة. طيب، بعض الناس يقول لك: هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أجاب الله دعاءه، لكن الله عز وجل الآن نقول لهذا الإنسان، لكن الله عز وجل أمرنا أيضا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، وأمرنا الله عز وجل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم فوز فوزا عظيما. لذلك الذي يلجأ إلى الله يجد المبشرات العاجلة إن شاء الله تعالى. لذلك في جميع الظروف والأوقات استعن بالله ولا تيأس. هذه النظرة المحبطة أو النظرة التشاؤمية أو النظرة السوداوية الموجودة في قلوب بعض العباد لابد أن تزال. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تدور بين أمرين: زوال هذه المصيبة وقدوم الفرج. فإن لم تزل هذه المصيبة الأجر مستمر لك. أحبتي الكرام، أحيانا يمكن المصيبة هذه ما تزول، لكن هناك أجور لو وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ربما تقول: يا رب لك الحمد إنك ما فرجت عني هذه المصيبة، فأنا الآن قرير العين بالأجور التي أكرمتني بها يا رب. ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا علينا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل ونرجو الفرج من الله. لذلك يقولون: انتظار الفرج عبادة، لأنك تحسن الظن بالله وتدعو الله سبحانه وتعالى. ومن النماذج التطبيقية على مثل هذا الأمر، اطلب العون من الله عز وجل في إصلاح أحوالك الأسرية. نعم، بارك الله فيكم، بعض الناس بينه وبين زوجته مشاكل، ادعي رب العالمين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب ألف بيني وبين زوجتي. واحدة من الأخوات بينها وبين زوجها مشاكل وأمور ما تسر، ادعي له بالهداية، ادعي له بالصلاح، ادعي له إن الله يرجعه إليك ويرده إليك ردا جميلا. بعض الناس ما تقول مثل هذا الكلام، يقول لك: الرجل هذا منحرف وبعيد وتبدر منه أشياء ربما تسود الوجه، معقولة يترك مثل هذه الأمور؟ سبحان الله العظيم، في ناس كانوا ما يعبدون الله هداهم الله عز وجل إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيضا ادعو الله عز وجل أن يصلح أولادك واطلب العون من الله عز وجل. طيب، بعض الناس أيضا يجيبنا بنفس الجواب: هذا الولد المتجه لكذا وكذا مما حرم الله ويسوي ويسوي. الدعاء بيأثر؟ سبحان الله العظيم، القلوب بيد الله عز وجل، وعليك أن تدعو الله وتبتهل إليه. وكم من ابن وكم من ولد ذكرا كان أو أنثى صاروا من خيرة العباد، هداهم الله وردهم إلى الصواب بالدعاء والاستعانة بالله عز وجل. أيضا يكثر الإنسان من قول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكل نفسي طرفة عين. وبعض الناس يطلب الرزق من الله، سأل الله من واسع رزقه وادعو الله عز وجل أن يبارك لك في رزقك. لأن بعض الناس يدعو الله بكثرة الرزق ويغفل عن الدعاء بالبركة وعن بذل الأسباب الشرعية التي يبارك لنا ربنا سبحانه وتعالى في أموالنا. أتمنى أن نكون جميعا قد استفدنا من هذه الحلقة، وأن يجعلها الله عز وجل في موازين حسناتنا جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون.